بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني إصحاح 5. إصحاح 5 بيحكي لنا معجزة شفاء نعمان السورياني على يد أليشع. وصلنا للجزء اللي فيه نعمان اعترض بشدة وزعل إنه أليشع مرضيش يقابله وقال له روح اغتسل في الأردن 7 مرات. وابتدى بقى يقول طب ما كان عندنا نهر أبانا ونهر فرفر في دمشق، يعني هي المية بتاعتهم أحسن من المية بتاعتنا. وبعدين بقى يقول ما أنا كنت أعتقد أنه هيطلع يحط إيده ويقول كلام كده ويصلي، إنما ده حتى ما استعناش يقابلني. وبعدين الرجالة بتوعه بقى كانوا الحقيقة أهدى منه وأحكم منه. تقدم عبيده وكلموه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب، ده جواب لين. يعني قالوا له هو دلوقتي لو كان طلب منك طلب كبير قوي كنت انت هتعمله عشان تخف. كون الطلب صغير انت مستخف بيه ليه؟ طب ما نعمله خلاص. وهنا يبان ان الحكمة مش شرط عند الحكماء او عند العظماء، لانه الرجالة كانوا احكم منه. هو لو مشي ورا الغضب اللي جواه والزعل كان هيروح وكان فقد المعجزة بحجة انه أليشع مرضاش يقابلني والمية بتاعتنا احسن من المية بتاعتهم، وطلع ده كله كلام فارغ، وكان زمانه روح مسك البنت الصغيرة دي اداها علقة. انما هم لحقوا الموقف الرجالة وقالوا له بحكمة لو قال لك النبي امرا عظيما اما كنت تعمله؟ فكم بالحري اذا قال لك اغتسل واطهر. برضو كلمة يا أبانا تدل على أنه في علاقة قوية بينه وبين رجالته، لدرجة أنه يعني بيعملوه كأب مش بس كقائد. ويمكن باللغة الرقيقة دي حننوا قلبه شوي. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله. برضو هنا عيشوا معايا الموقف. طول ما هو رايح للأردن مخه بيودي ويجيب انا ايه اللي بعمله ده، يقولوا عليا ايه، طب لما اروح ان انا جيت كل السفريه دي عشان استحمى في الاردن هتبقى الحكايه يعني مضحكه للناس. وبعدين قلع هدومه قدام رجالته المنظر مش تمام، لان ابتدت البقعه البيضه تبان بقى اللي هو مخبيه عن الناس، فاحساس صعب. وبعدين نزل خد غطس طلع مفيش اي تغيير من أول غطس، ما نعرفش بقى كان بيبرطم ولا لا، لكن يعني على الأقل ابتدى الشك ممكن يكون زاد جواه. تاني غطس يطلع تاني مفيش حاجة بتتغير، تالت غطس رابع غطس، وتلاقيه كل شوية يبص لرجالته ويقول لهم يعني الكوش حق تضغطوا عليا، هم يقولوا له معلش اللي بعده اللي بعده، يعني يحايلوه. لأنه واضح أن الشفاء لم يأتي إلا مع قول النبي عند 7 غطس، لأنه كان لازم يسمع الكلام زي ما اتقال بالظبط. يقول الكتاب نزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. المشكلة إن احنا ساعات ناخد وصية رجل الله أو وصية الكتاب المقدس، ناخد حتة ونسيب حتة، ناخد مرة ونسيب مرات، ونعتبر نفسنا عملنا اللي علينا ونقول طب ما حصلش حاجة. لا، ما حصلش حاجة لأنك ما عملتش كل اللي عليك، ما التزمتش بالكلام، كمل الكلام لآخره، التزم بكل اللي اتقال لك وصدق. هنا كان امتحان إيمان صعب. ليه؟ لأن هو ما شافش أليشع أساسا، فبرضه دي حتة شوية مش سهلة عليه. يمكن لو شافه وشاف الجلال اللي فيه رجل الله يمكن كانت دي تساعده يسمع الكلام، لكن ده ما شافوش خالص. وبعدين الطلب صعب بالنسبة للراجل، يعني له مهابة وله كرامة كبيرة، طلب شبه مهين يعني، يمكن في جيب باله طب يطلب أي فلوس وندفع له، لكن حكاية أقلع واختص وكلام كده يعني بالنسبة له مهين. لكن هو التزم بكل حاجة، راح لغاية الأردن ونزل وغطس 7 مرات، ومع 7 مرة بص لقى جلده زي جلد طفل، يعني رجع نقي جدا وصحيح تماما من كل الأمراض. فده التشبيه يقوله، رجع لحمه كلحم صبي، يعني أكثر حتى من الجلد الطبيعي وطهر. طبعا دي إشارة واضحة كمان إلى سر المعمودية. سر المعمودية في رجل الله، في مية، في غطس، كل ده ينقل الإنسان الأبرز إلى إنسان صحيح، أو الإنسان الأممي إلى إنسان يتقي الله بعد كده، ويحصل فيه معجزة، في معجزة شفاء. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه ودخل وقف أمامه. برضو كان الواحد ممكن يقول، كان ممكن ياخد بعضه ويمشي ويقول في باله، قال ليش مش عاوز يقابلني، كويس المشورة بتاعته نجحت، بس إذا كان مرضيش يقابلني من أول مرة أنا سمعت كلامه خلاص. لكن برضو تحس أن نعمان ده أخلاقه عليها، فقال حتى لو ما كانش هيقابلني أقل حق علي أروح أشكر، حتى لو شكرت المرسال. هو المرة الأولانية بعت له مرسال يقول له روح اختص 7 مرات. فبالرغم أن المشوار مش سهل من الجبل اللي فيه أليش على لغاية الأردن، وده عطلة بالنسبة لرئيس جيش زي كده، والأسهل له يرجع أرام بقى وخلاص، إنما أصر أنه يرجع يشكر. وهو برضو راجع يشكر وهو مش عارف هيشوف أليش ولا لا، لكن قال ده واجب عليه، اللي أنا فيه ده معجزة ونعمة كبيرة ما استهلاش. تفكرنا بقصة الأبرس اللي رجع دونا عن 9 لربنا يسوع له المجد يشكر، وربنا يسوع ساعتها قال أين 9؟ وكأن الشكر ده بيفرق مع ربنا، مش لأن الله له كل المجد محتاج شكر، لأن الشكر معناه أن الإنسان مقدر العطية وهيحافظ عليها، ولأن الشكر تعبير حب، يعني في عرفان طالع عن حب، أنا رب بحبك لأنك شفتني وأنا اللي أنا فيه ده نعمة كبيرة. إنما اللي ياخد العطية ويجري كده ما يستاهلش ياخد تاني، لكن اللي ياخد العطية ويشكر ياخد تاني وتالت ورابع لأنه بيشكر. عشان كده مارس حق يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، يعني عاوز العطايا تنزل تنهال عليك واحدة ورا التانية، اشكر كتير، كل حاجة تمشي اشكر عليها، تقوم كل حاجة تمشي، كل خطوة ناجحة اشكر عليها تلاقي كل حاجة ناجحة. فرجع لحمك لحم صبي صغير وطهر، فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف أمامه. المرة دي الغريب أليشع طلع له، يبقى واضح أن أليشع مش بتحرك بمزاجه، بتحرك بروح الله. أول مرة ما قابلوش، إنما هو جاي يشكر طلع يقابله، فطبعا كانت مفاجأة ألطف كمان لأليشع، يعني هو كان في باله حتى لو قابلت المرسال نشوف علينا كام لو في فلوس تدفع، ولو ما فيش نشكرهم وخلاص. إنما فوجئ إن أليشع مستنيه على باب القلاية وبيرحب بيه وبيتعامل معه حلو. وقال هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. شوفوا برضو نعمان إنسان صالح وعنده بدايات صلاح من الأول، قلبه حلو زي مثلا كرنيليوس بتاع سفر الأعمال، زي قائد 100 اللي في حياة ربنا يسوع. في ناس تبقى بعيدة عن العقيدة الكاملة السليمة لكن يكون استعدادها حلو أوي. فنعمان ده اللي واخد طفلة وبيربيها في بيته وسمع لمشورتها وعنده بدايات إيمان تعلق بإله إسرائيل دون أن يعرف عنه شيء، وبعدين سمع كلام النبي دون أن يراه، وبعدين راجع يشكر النبي، كمان وصل ببساطة إلى ليس إله إلا في إسرائيل. فهنا بدون ما حد يعلمه أنكر كل عبادات الأوثان اللي كان عايش فيه، لأن هم كأراميين يعبدوا أوثان. فمش محتاج حد يشرح له ويقول له يبقى كده ما ينفعش يكون في كذا إله وهو إله واحد غير منظور ضابط الكل خالق الكل، هو وصل لده كله لوحده. فوقف قدام إليشع من غير ما إليشع ينطق قال له شوف بقى أنا قد علمت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، يعني الإله الحقيقي هو اللي انتوا بتعبدوه. الغريب أن نعمان بيقول الكلام ده في الوقت اللي أغلب شعب إسرائيل بدأوا يعبدوا أوثان، زي ما قال ربنا يسوع له المجد يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت، بنو الملكوت يعني المرشحين للملكوت من الأول، اللي المفروض الإيمان بالنسبة لهم أسهل جدا من غيرهم، اللي اتولدوا في النعمة دي يطرحون خارجا، أو أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. فنعمان الرجل الأممي بقى يعبد ربنا، وجماعة اليهود في الوقت ده أغلبهم لا يعبدون الله. فربنا له حكمته دايما يورينا أن في ناس من بعيد تيجي جاري، وفي ناس للأسف تبقى في النعمة ومش حاسة به. عرفت ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن خذ بركة من عبدك. ده إليشع، لا ده نعمان بيكلم إليشع. شوفوا قائد جيش أرام رجل عظيم جدا بيقول له أنا عبدك اقبل مني هدية، خد بركة يعني اقبل مني أي حاجة، أنا يعني جايب لك هدايا كتير، وأنا ما كنتش أتمنى أحلى من اللحظة اللي أنا فيها دي أن أنا أرجع سليم بلادي، خذ بركة من عبدك. وهنا تلاحظوا اللي يدي البركة يديها بالتضاع مش يديها بكبرياء، مش بيقول له عن علي كام تاخد كام، لا هو عارف أن رجل الله رجل يعني مش بتاع ماديات، لكن بيتوسل إليه أن يقبل البركة، يعني نفسه يقبل منه. فقال إليشع النبي حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه أني لا أخذ. إليشع عصر قال له حي هو الرب اللي أنا بقف قصاده أنا لا يمكن أخذه. طبعا دي المقولة المشهورة بتاعت إليه بتاعت إليشع، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ليه؟ لأن اللي يقف قدام ربنا يملك الدنيا كلها، فلما تتعرض عليه فلوس ولا خيرات الدنيا حاجات رخيصة جدا، طيب بلاش ياخدها لنفسه، ياخدها لخدمته، ياخدها للي حواليه، لا ممكن لو خد يفهم خطأ ان ده اجر المعجزة، او ان ده البركة دي حق المعجزة، لان المعجزة هي هبة من الله، هي نعمة من الله. المبدأ اللي قاله المسيح مجانا اخذتم مجانا اعطوا. هل إليشع له فضل في المعجزة؟ حقيقة لا، دي نعمة من ربنا. هو رجل الله نطق زي ما ربنا قال له، قال له روح قل له 7 مرات في الأردن، قال له 7 مرات في الأردن. فهنا ما ينفعش ياخد عليها فلوس أبدا. زي عندنا في كنيستنا القبطية ممنوع أنه يؤخذ أجر على سر من أسرار الكنيسة، يعني ما فيش حد يجي يتناول يقوم يدفع فلوس عشان يتناول، لا ما فيش حد يبقى مثلا هيترسم كاهن يدفع فلوس عشان يترسم كاهن، حاشا. ما فيش حد جاي يعترف يدفع فلوس عشان ياخد حل الغفران زي سكوك الغفران، لا خطية على طول، لأنه مجانا أخذتم النعمة اللي في السر مجانية. هل الكاهن اللي بيدي غفران أو بيدي جسد المسيح ودمه أو بيخلق طفل في المعمودية خليقة جديدة، هل هو عمل حاجة من عنده أو دفع حاجة من جيبه؟ دي نعمة، هو وسيلة. فهنا طالما واقف قصاد ربنا لا ما ياخدش حاجة أبدا، بمعنى طالما عارف أنه بيتعامل مع ربنا وأنه مصدر العطية مصدر المعجزة مصدر النعمة ربنا، ما ينفعش النعمة تتسوى أو تقيم بماديات أبدا، ده يلخبط المفاهيم. فمجانا أخذته ومجانا أعطى. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه أني لا أخذ، فألح عليه أن يأخذ. نعمان من كتر طبعا فرحه بالمعجزة ألح، يعني طب عشان خاطر، طب اقبلها مني، طب ده أنا ابنك، طب أنا يعني دي مش عشان حاجة بس عشان تفتكرني بيه، عشان تدعي لي، عشان كلام بقى بتاع الناس اللي فعلا عندهم شكر حقيقي طالع من قلبهم. انما الغريب رغم ان اليشع في شخصيته لو خدتوا بالكم اي حد يلح عليه يقول حاضر، وبطبعه سيخ طيب بسيط يقبل اي طلب من اي حد، وهو بدل مش قلبه فيها ممكن ياخدها، لكن لا دي بالذات لا ابى واصر. ليه؟ لانه يظل المبدا مهم، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. يعني هنشوف بعدها بشويه ألحوا عليه في حاجة تانية بسيطة قال لهم حاضر، وقبل كده ألحوا عليه دوروا على إيليا ليكون واقع هنا ولا هنا قال لهم روحوا دوروا. يعني هو مش شخصية عنيدة مثلا ما يجيش بالضغط، لا هو شخص سهل قوي، لكن في دي بالذات لا، لألا حد يجي بعد كده يهتم بالماديات ويبيع الروحيات بماديات، مفيش حاجة كده. فقال نعمان، فنعمان قال له طب انا ليه طلب تاني، اما يعطى لعبدك، عبدك ده على نفسه، حمل بغلين من التراب. هنا بقى المعنى جميل قوي. نعمان ادرك ان تراب الجبل اللي واقف فيه اليشع ده اغنى من الذهب اللي هو جايبه. يعني هو جايب مش عارف 60 شاقل اظن ذهب، يعني حاجات كميات ضخمه، ذهب وفضه وكنوز. إنما أدرك أن التراب العادي ده اللي واقف عليه أليشع، اللي يسجد عليه أليشع لإلهه، التراب ده بالنسبة له أغنى من أي حاجة. قال له أنا ممكن أخد أفتين ثلاثة من التراب ده بركة وأنا ماشي. شوفوا بقى فكرة التراب البركة موجودة برضه، لكن هنا مقصود بيها أنه أنا حاسس بقيمة التراب ده، ومش هقدر أجي أسجد جنبك لربنا لان انا مركزي ما يسمح ليش وظروفي ما تسمح ليش، لكن عاوز كل مره لما اسجد لاله اليشع النبي احس ان انا واقف جنبك، واحس ان انا انت ابويا الروحي وانا بسجد وراك لالهنا، فاديني بركه اخد من التراب اللي تحت رجليك ده. كانه عاوز يقول له الدنيا ما تستاهلش التراب اللي انت ماشي عليه يا رجل الله، فأنا عاوز التراب ده بركة، مش عاوز منك أكتر من كده. حتى في اتضاعه مش يقول له طب اديني جلبية بركة مثلا، ولا لا ناخد التراب، أنا عاوز التراب. حمل بغلين من التراب لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. قال له لأن أنا ندرت نادرة أو وعدت ربنا وعد إن أنا من هنا رايح لا يمكن هسجد لإله آخر إلا إله أليشع أو إله إسرائيل يعني. فأنا عاوز وأنا بسجد يكون التراب ده قدامي عشان يفكرني بإني تبعكم دلوقتي، كأني واقف في الجبل جنبك بصل. عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك، وقال له ليه طلب تاني؟ عند دخول سيدي، سيدي ده بقى الملك بتاعه، ملك أرام، إلى بيت رامون، بيت رامون ده الإله بتاع أرام، ليسجد هناك ويستند على يدي فأسجد في بيت رمون، فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب العبد. قال له يعني في نظام بروتوكولات كده وواجبات، معلش اديني حل ان انا لما بيسند علي الملك ومضطر ادخل معاه بيت الاوثان يوطي اوطي جنبه خلاص، لانه ده يعني مفروض علي الحركة دي. وهنا يجي سؤال، طب وهو التصريح ده صح؟ يعني حتة حساسة دي، شوفوا هي الحتة دي درجات، لأن ربنا يسوع له المجد قال من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبوي. لكن بعض مبتدئي الإيمان أو حديث الإيمان أو الداخلين للإيمان أحيانا الظروف تبقى مش سهلة أبدا أن يكشفوا إيمانهم، ودي باينة في بعض شخصيات حتى في العهد الجديد. يعني يوسف الرامي كان تلميذا للمسيح ولكن خفية، كانش قادر يعلن، لأنه موقفه في السنهدريم وسط الشيوخ حساس جدا فما قدرش، ومع كده ربنا مش زعل منه وقال له ما تستاهلش تبقى تلميذ، كافأه أنه هو ده اللي كفنه يوسف الرامي. وجي اليوم اللي أعلن، تجرأ وأعلن أنا تلميذ المسيح، ودخل لبيلاطس بنفسه وطلب جسد يسوع. فأحيانا تبقى مرحلة شخص زي نعمان آمن وإيمانه حقيقي بحب ربنا فعلا وهيبتدي يدخل في عبادة حقيقية مقدسة، لكن في الخفاء مش قادر يعلن موقفه تماما لكل الناس. يعني قد تكون مرحلة لغاية ما يستوي ثم يعلن إيمانه والنتيجة زي ما تكون. أو بمعنى آخر، في بعض الحالات ممكن تبقى استثناءات بسيطة من أجل سلامة الحياة، طالما القلب نقي والسيرة نقية يعني ممكن، لكن طبعا دي تترك. شوفوا هنا بياخد حل من أب اعترافه اللي هو قال إيش عن النبي دلوقتي، فتلاحظوا إن هو زي نظام الحل دلوقتي والربط عندنا، استأذنه في حاجتين، قال له أنا عاوز التراب عشان أسجد عليه في بلدنا، وعاوز أنك تطلب من ربنا يسامحني لما اضطر أعمل كده لأنه غصب عني. وغالبا نعمان سيعلن لملكه أنه شفي بقوة إله إسرائيل وأنه يعبد إله إسرائيل، لكن الجماعة بتوع الزمن ده كانوا ممكن يقبلوا أنه يعبدوا إله إسرائيل ويعملوا حاجات تانية لأهله أخرى. يعني ملك أرام مش هيفهم، طب وماله اعبد إله إسرائيل بس ادخل معايا، فيعني هيبقى صعب بقى أنه يقول له لأ في حاجة زي كده. يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر، فقال له امضي بسلام. إليشع النبي مش قال له لأ ممنوع تقعد معانا هنا، لقى أنه طب امشي بسلام واعمل اللي انت قلته وربنا معاك. يبقى واضح ان الارشاد ممكن ما يكونش واحد لكل الناس في كل المواقف، الارشاد ممكن ما يكونش واحد لكل الناس في كل المواقف. ليه؟ يعتمد على ظروف الشخص ومستواه الروحي، ويعتمد على خبراته قبل كده، ويعتمد على حاجات كتير. عارفين ساعات في سر الاعتراف مشكلة بين نفرين، تلاقي أبونا يقول لواحد معلش يا ابني ابعد شوية عنه، ومشكلة شبيهة بين نفرين تاني يقول له يا ابني لازم تستحمله ولازم تسامحه ولازم تعتزله، يا ابونا هو اللي غلطان فيه لازم. طب منين يا ابونا قلت للأولاني ابعد عنه شوية، ومنين قلت للتاني تستحمله؟ هنا إرشاد الروح القدس. يمكن ربنا بيقول لأبونا ده لازم يوطي راسه ويحتمل اكتر من كده، ويقول له واحد تاني ده جاب اخره اكتر من كده ممكن يتحطم تماما، ومن اجل السلام خليه يبعد شوية. يبقى الحكاية مش بالعقل ولا بالمنطق، ولا نقدر نعمم الارشاد ونقول كله يعمل يمين كله يعمل شمال، كل حالة على حدة. وهنا يبان بقى رجل الله اللي بياخد اذن ربنا هو اللي يتكلم ويقول يمين ولا شمال. فقال له امضي بسلام. ولما مضى من عنده مسافة من الارض حصل بقى موقف يزعل. طبعا هو ماشي بقى بخدم وحشم وعساكر، ونعمان ده شخصية كبيرة قوي، وفاكرين هو في الاول دخل على ملك اسرائيل وبعدين إليشع قال لملك اسرائيل ابعتهولي. فمين بيتفرج على المنظر والمساومة؟ اللي اسمه جيحزي غلام إليشع. جيحزي ده باصص على المنظر بقى عمال يفرك من جواه. الراجل عمال يلح على إليشع يديله ذهب وفضة ولبس وخير، وإليشع مصر لا. وجيحزي عمال يقول ايه ما توافق بقى ابويا وخلاص. الراجل بيزن وبيلح، احنا عمرنا شفنا ذهب زي كده؟ ولا عمرنا هناكل اكل حلو زي اللي جايه دي؟ وإليشع مصر. فلما إليشع أصر تماما على رفض الهدية عشان يفضل المبدأ مجانا أخذته ومجانا أعطه، وكبر بالأكثر في نظر نعمان، حس نعمان أن التراب اللي واقف عليه إليشع ده أغنى من الدنيا كلها. جحزي بقى للأسف خد الموقف العكسي خالص. في الوقت اللي نعمان المبتدئ في الإيمان كل كنوز الدنيا بقت ملهاش قيمة عنده، جحزي تلميذ رجل الله اللي عاش كل يوم في معجزات وبيشوف بعينيه اللي محدش بيشوفه، وعنده البركة اللي محدش طايلها في الدنيا، انه يبقى مرافق لرجل الله اللي الغريب بيقول له التراب ده انت ما تعرفش تمنه، التراب اللي واقف عليه ابوك ده هو للأسف بقى مغلوب من حاجة تاني خالص، والفلوس استهوته والكنوز استهوته. فلما لقى نعمان مروح شاط بقى مش مستحمل، كان عاوز ياخد من حاجة من النصيب ده. فقال جحزي غلام أليشع رجل الله: هو ده سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الآرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب أني أجري وراءه وآخذ منه شيئا. طب ويلزمها حي هو الرب بقى؟ تلاحظوا أنه إيليا يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، وحطلع من قلبه حاسسها، بيقولها فعلا كصلاة. إليشع يقولها من قلبه صلاة: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. جحزي بحكم العشرة يقولها لكن لا حاسسها ولا طلع من قلبه ولا هي صلاة، أهو كلام متعود عليه زي اللي بيحلف. فهنا أنت بتقول حي هو الرب، إذا كان الله حي بتجري ورا الفلوس ليه؟ إذا كان ربنا حي مخليك في هذا المركز يا جحزي، ده نعمان بيغير منك، ده نعمان الأرامي قائد جيش أرام بيبص لك ويقول لك ده أنا بحسدكوا على التراب اللي انتوا واقفين عليه. أنت تبص للي في إيده راجل وتحس بالفقر، فقر إيه ده، أنت أغنى من أي حد. معلمنا بولس يقول: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فقال حي هو الرب أني أجري وراءه وأخذ منه شيئا، زي الحرامي كده ما يكون داخل في حتة يقول يا رب استر، يعني حاطط ربنا في موضوع ما يمشيش مع ربنا خالص. أخذ منه شيئا. فصار جحزي وراء نعمان، طبعا ما استأذنش من أليشع لأنه مش ممكن أليشع هيوافق، ودي برضو نقطة مهمة. في التلمذة بالذات اللصيقة اللي على المستوى ده، لا يجب أن الإنسان يعمل أي حاجة دون استئذان من أبو الروح، لأنه خطر أن الواحد يمشي وراء عقله، يطلع في دماغه فكرة وبعدين يمنطق ويحللها الروح، يقول ما احنا بيجينا وقت ما بنلاقيش هدمتين نلبسهم. فهو ممكن يخدر ضميره ويستحل الموضوع بكذا حج، إنما المفروض كنت تسأل: طب يا ابونا ليش مش ساعات بيجي لنا وقت محتاجين نصرف ولا نشتري؟ واحنا شفنا قبل كده ان هم عايشين في حياة فقيرة، بدليل حكاية العشرين رغيف اللي جابهم ليش عصلا انه يكفوا المئة راجل اللي عندهم. فالحكاية على القد قوي، فالخير اللي جاي ده يتحط في البنك بقى، يعني يخليهم يصرفوا براحتهم، انما ليش مش كده. فصار جحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل من عن المركبة للقائه وقال السلام. طبعا هو شاف جحزي مع إليشع فعارف ان ده تلميذ إليشع، فلما طلع يجري وراه فنزلته من الجبل حس بيه نعمان، فترجل كده نزل من على الفرس بتاعه مثلا، قال له: خير يا ابني، سلام. فقال سلام: ان سيدي قد ارسلني. دخلنا في الكذب بقى، دخلنا في الكذب كمان، يبقى الحكاية ابتدت بطمع وبعدين كذب ومعها غيظ من ابوه الروحي، شايف انه ليش عملوش حق يرفض الهدية، يبقى دخل ربنا في الموضوع الغلط ودخل ابوه كمان الروحي في الموضوع الغلط، والحكاية غلط في غلط. سيدي ارسلني قائلا: هو ذا في هذا الوقت، هيألف قصة بقى كمان، قد جاء الي غلامان من جبل افرايم. قال له يعني ساعة ما مشيت على طول جالنا اتنين شباب كده من جبل افرايم، من بني الانبياء، من التلاميذ بتوعه يعني، ولاد كده على قدهم خالص، فاعطيهما وزنة فضة. وهو ما رضاش يطلب في العلالي قوي عشان ما تبانش، يعني مش عاوز يبان ان هو ايه داخل على طمع، فقال كلام معقول شوية: وحلتي ثياب، يعني هدمتين كده ووزنة فضة عشان يلاقوا يصرفوا الشهر ده. فقال نعمان، نعمان طبعا مش متصور ان في هذا الجو الروحي المثالي ومع هذا الرجل العظيم إليشع اللي يعني بقه في ودن ربنا وربنا في ودانه، اللي بيحرك الدنيا كلها بكلمة منه، اللي شفاه على بعد من غير ما يشوفه كده بأمر ينزل يغطس 7 مرات، مش متصور أبدا إن ممكن هذا التلميذ يكون بيكذب. وعلى فكرة دي حتة توبخنا احنا الخدام، إنه ساعات الناس اللي بره خالص تبقى حاسة إن احنا ملايكة، اللي بيجوا الكنيسة دول وبيخدموا دول المفروض ناس يعني لا يمكن يغلطوا، فغلطتنا وحشة قوي والعثرة اللي تطلع مننا أسوأ من أي خطية. ليه؟ ما هو ده انت عايش في جو مثالي، انت عايش في معجزات على طول، انت بتكلم ربنا على طول. ده انا بقول لكم التراب اللي انتوا واقفين عليه، نعمان يعني بيقول كده، بيقول احنا نتمناه، ده هو ده الهدية اللي انا راجع بيها بلادي، راجع بشوية تراب لمراته يقول لها جايب لك هدية غالية جدا، جايب لك تراب جبل السامر. وهي طبعا ست تقية، لما تلاقيه صحيح كده وتلاقيه خافف هتبوس التراب ده وتعرف قيمته. فهو ما كدبش خالص ولم يتحقق من الأمر، لأنه ما فيش مجال أبدا أنه ما يصدقش. وطبعا الكلام شكله كويس، شكله عادي، ولدين جايين وما عندهمش مش. فقال نعمان اقبل وخذ وزنتين. ليه وزنة واحدة؟ طيب مش بتقول 2 نفرين؟ خد وزنة لده وزنة لده. الوزنة دي وزنة فضة، دي شيلة يعني، دي برضو حاجة غالية مش قليلة. وألح عليه، واضح ان نعمان كريم بطبعه، فلما ألح على أبوه، أبوه قال لأ، هنا ألح على جحزي، طبعا جحزي مصدق. وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعها لغلاميه. حصلت مشكلة، قال له هيبقى شيل عليك يا ابني، تعال يا ابني انت هو شيلوا الشيلة دي مع الأخ جحزي. طب ما هتبقى فضيحة كده، هيرجع ازاي ومعاه 2 كده؟ المنظر هيبقى مكشوف. فجحزي تلاقيه عرق بقى ووشه حمر، وحس انه ايه، هرجع ازاي والعيال دي معايا، ايه اللي رجعهم وايه اللي شايلينه. فطبعا الواحد لما يكذب يبتدي ايه، كذب ملوش رجلين، تبتدي الحكاية تتلخبط اكتر. فالراجل ببساطة شايف جحزي ده شخصية مهمة قوي، تلميذ أليشع، فما يصحش يشيل، فقال لهم شيلوا الشيلة انتوا وروحوا الاخ ده. فلما وصل الى الاكمة، لسه ما قربوش على القلاية، اخذها من ايديهما. جحزي قال لهم كتر خيركم لغاية كده، تعبناكم، اتفضلوا انتوا بقى. يعني ايه، ما مش عاوزهم يقربوا اكتر من كده، لو قربوا المنظر هيبان، ايه اللي رجعهم دول راجعين شايلين، هتتعرف الحكايه. اخذها من ايديهما واودعهما في البيت واطلق الرجلين فانطلق. ولغايه اللحظه دي لا نعمان اشتبه ولا الشباب الغلامين دول اشتبهوا، ومحدش متصور ان جحزي، عشان تتصوروا مكانه جحزي، فاكرين ايليا وبالنسبه له اليشع، ما هو اليشع تلميذ ايليا، يعني جحزي ده لو كان راجل كويس كان بقى الثالث اللي بعد ايليا واليشع. لو كان هو واخد التلمذه جد كان زمانه اليشع الثاني او ايليا الثالث. لكن شوفوا بقى فرق تلمذه عن تلمذه، اليشع تلميذ ايليا كان مطيع جدا، امين جدا، صادق جدا، خد 2 من روح ايليا. جحزي لا كان امين ولا كان مطيع ولا كان صادق ولا خد لعنه، بالرغم انه عايش في جو روحي جدا ومثالي جدا. اما هو فدخل وقف امام سيده، ما هو بقى ايه، دخل القلايه كانه يعني ما حصلش حاجه. فقال اليشع من اين يا جحزي، كنت فين يا جحزي؟ من أين دي تفكرنا بأول سؤال جه في الكتاب المقدس، آدم أين أنت؟ أو في إيليا مثلا، مالك ها هنا يا إيليا؟ لما يكون الواحد عامل عملة ربنا مش يكسفه على طول، يقول له يا ابني هو أنت فين؟ أو مالك؟ عشان بس يعترف، ما هو لو اعترف هتعدي برضه. عارفين لو جه حزي قال له أنا اتغلبت يا أبويا من الطمع بقى، وصعب عليا الحاجة اللي كانت معاهم، خلاص. لو الواحد تاب واعترف زي ما داود النبي قال له أخطأت، قال له الرب نقل عنك خطيئتك. إنما للأسف في واحد يتسأل السؤال عشان بس يبقى عنده فرصة توبة واعتراف، وبرضه يكابر ويلف ويدور ويكذب على ربنا، ودي أصعب حاجة. يعني الكذب على الناس خطيه وحش، والكذب على ربنا خطيه ملهاش حل. مين تاني كذب على ربنا؟ حنانيا وسفيرة، لما قال لهم بطرس انتوا مش بتكذبوا على الناس، انتوا بتكذبوا على ربنا، لما قال كده ماتوا، لانها خطيه صعبه قوي. زي واحد مثلا يكذب على الناس وبعدين يجي في الاعتراف يكذب، طب جاي تعترف ليه؟ هتكذب ليه؟ انت جاي في الاعتراف تقول انا كذاب، انما هتيجي في الاعتراف تقول انا كويس، خلاص مالكش حل. فين؟ خلاص مفيش توبه. اذا كنت مش هتفضح نفسك قدام ابوك الروحي مهما كنت عملت، هو هنا الشفاء. لكن بدل ما ياخد شفاء خد لعنه. فقال جحزي: لم يذهب عبدك الى هنا او هناك. طب يا جحزي، انا بستغرب الحقيقه، بس الواحد ربنا يرحمه، انت بالذات عارف ان ابوك بيعرف كل حاجه في الغيب، يعني لو اي حد شك في اليشع انت ما تشكش، ما جاش في بالك انه هيعرف انت عملت ايه؟ ده لسه قبلها في حكايه الست الشونميه قال لك ده ربنا ما قاليش المره دي. يعني فاكرين الحادثه بتاعت الشونميه لما قال له خد العصايه واسبق؟ ده جحزي كان هيقوم ميت بعصايه اليشع، وقبل ما يقول له كده قال له دي الشونميه، قال له انا مش عارف ربنا ما قاليش هي جايه ليه. يعني انت عارف ان ابوك ده ربنا بيقول له على طول، طب ما جاش في بالك ان ربنا هيقول له انك عامل عمله؟ ايه العمل اللي جالك ده؟ ايه الغباء ده؟ انت بالذات عارف ان ابوك بيعرف الغيب، وشفتها كتير. طب انت شفت ان اليشع من قليته من غير ما يطلع لنعمان بعت المرسال جحزي وغيره يقول بس تنزل الأردن 7 مرات واختص؟ إلى هذه الدرجة من العظمة والقداسة اللي يسمع كلامه يخف؟ مش هيعرف عملتك؟ الواحد إزاي الشيطان يلعب بعقله لهذه الدرجة؟ زي برضو يهوذا. يهوذا بيسرق من الصندوق. طب ده احنا عندنا في أول إنجيل مرقس، مرقس 2، يعني لسه في أول الحكاية، يقول علم يسوع أفكارهم وقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ فيهوذا عارف من بدري ان ربنا يسوع بيقرا الافكار. طب يا يهوذا، عارف ان المسيح بيعرف الاسرار وبيعرف الافكار، بتمد ايدك على الصندوق ازاي؟ ده انت اللي بتروح تقول للناس انا متاكد ان معلمي بيعرف كل حاجه. طب اذا كنت متاكد ان معلمك بيعرف كل حاجه تسحب من الصندوق؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ الشيطان بيعمل بني ادم، بيعميه، لانه من البديهي لواحد زي جحزي انه يبقى متاكد انه اليشع يعرف الغيب او يعرف الاسرار او ان ربنا كشف له، لانه ده بيشوف معجزات كل يوم، وده عارف ابوه اكتر من اي حد، وشايف انه مفتوح العينين. لكن للاسف يهوذا متاكد ان المسيح عارف كل حاجه، لكن من كثر اتضاعه ساكت. فهنا قال له من أين يا جحزي؟ قال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له، شوفوا بقى التعبير اللي فعلا يهز القلب، أتاري أليشع قاعد في القلاية عينه كشفة اللي بيحصل كله كأنه فيلم قصاده؟ قال له يا ابني ده أنا شايفك وانت بتجري على الجبل نازل تقابل نعمان، وقربت تلحقه، ونعمان حس بيك نزل من على الفرس بتاعه. قال له لما نعمان نزل من على الفرس بتاعه قلبي يا ابني وقع. ده أليشع اللي بيقول له، قال انا عرفت ان الفاس في الراس، انا عرفت ان المصيبه هتحصل. زي اللي كان بيقول يا رب ما يلحقه. تصوروا يعني أليشع شايف ابنه بيخونه جحزي وعاوز الطمع ده، وأليشع عارف نتيجتها الوحشه، فزي اللي بيتفرج وقلبه مخضوض على ابنه على تلميذه جحزي، فبيقول له ايه؟ ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ انا كنت عشمان انك ما تلحقوش، قلت يبقى راحت عليك فرصة الغلط، لكن اول ما لحقته وانا شايف نعمان نزل لك يقابلك، ترجل كده عشان يتكلم معاك، قلت خلاص ما فيش فايدة. يبقى أتاري أليشع مش صعبان عليه كرامته، انت بتستغفلني، انت بتغشني، انا اقول لا وانت تقول انت بتصغرني قدام الناس. لا ما فيش كلام زي كده. ده كل اللي صعبان على أليشع، ليه يا ابني تأذي نفسك؟ ليه تعمل كده في روحك؟ الحب بقى بين الأب وابنه اللي مش كويس، بين المسيح والتلميذ الخائن، حب لآخر لحظة. لكن هو مش صعبان عليه الخيانة ككرامة يعني، لا، ربنا يسوع له المجد، عارف انه هيتصلب. لكن كل اللي صعبان عليه أبو قب لا تقبل تسلم ابن الإنسان يا يهوذا. فهنا بيقول له قلبي وقع يا ابني لما شفت الراجل هيكلمك، عرفت ان الحكاية الشيطان غلبك خلاص. أهو وقت لأخذ الفضة ولا أخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ طب ايه بقى كل الكلمات الكتيرة دي؟ دي تورينا حاجة، ان احتمال يكون دي مش اول سرقة لجحزي. ده الظاهر الزوار كتار وأليشع يقول متشكرين مش عاوزين، وجحزي حوش. فالظاهر ان هو شغال في الشغلة دي بقاله كتير، بس دي المرة ايه الفاصلة بقى. زي برضه يهوذا بقاله كتير بيسرق، والتلاتين بقى فضة دول اللي كملوا عليه بتوع المسيح. فقال له، جاب له القديم والجديد يعني، قال له هو ده وقت يا ابني فضة، مش فضة بس بقى، نجيب لك من الاول بقى، وزيتون وكروم، طبعا كل واحدة من دول قصة غالبا، وغنم وبقر وعبيد وجواري. اذا جحزي قاعد مع أليشع بيسرقه او بيسرق من الخير اللي جاي، وأليشع عارف وساكت. الواحد يتعجب، كيف سكت يا رب يسوع عن سرقة صندوق الفقر؟ ازاي يا أليشع النبي تسكت عن خادم ملاصق ليك؟ ما تغيره، ده مليون واحد يتمنى يبقوا تلاميذ أليشع. هي دي حاجة قليلة الواحد يتلمز على رجل الله. ازاي سايبه؟ ما هو سايبه عشان بيحبه، سايبه أملا وعشما انه يتعدل ويتوب، سايبه يمكن يشوف في ابوه قد ايه الفلوس رخيصة ما تستاهلش. لكن بيجي وقت بقى ايه، لازم يبقى في نهاية للي بيحصل، في دينونة. عشان كده قال له أهو وقت. طب هو وقت ايه؟ برضو كلمة غريبة، ما انتوا قاعدين فاضيين في الجبل يا أليشع النبي، ايه الوقت يعني؟ وقت زحمة ولا ايه؟ يعني قال له هي الدنيا دي وقت الحياة على الارض معمول عشان تحوش. مين اللي قال لك الفكرة الغلط دي؟ واللي قال لنا كلنا الفكرة الغلط دي الشيطان. الشيطان قال لنا حوشوا حوشوا في الدنيا، لازم يبقى عندكم كروم وكنوز وزيتون وفضة وبيضحك علينا الشيطان، وكلنا نسيب الفلوس للي بعدنا ومحدش يفتكرنا، ويضحك على اللي بعدنا ويضحك على اللي بعد بعدنا. ويجي ربنا يسوع يقول لا تكنزوا كنوزا على الارض، انتوا وقعتوا في المطب ده، حيث ينقب السارقون ويسرقون ويفسد سوس وصدى، انكنزوا في السماء. امال الوقت ايه يا ابني؟ وقت للصلاة، وقت للتلمذة، وقت لاقتناء الفضائل، وقت لخدمة الناس، وقت العشرة ربنا، وقت الحب ربنا. ما هو الوقت بالنسبة لك؟ فكأنه قضية السرقة والكذب بتاعت جحزي ترجمها أليشع النبي إلى قضية وقت. قال له إيه نظرتك للوقت يا ابني؟ الوقت عمرنا كله أيام، طب إيه الأيام دي؟ إيه قيمتها بالنسبة لك؟ شوية فلوس، هديك شايف الملوك بيجيبوا لنا الفلوس تحت رجلينا ملهاش لازم، أكل حلو يعني، هي ده العمر اللي على الأرض، هنعيش عشان ناكل؟ أهو وقت، بيقولها بمرارة لأنه كان عارف النتيجة خلاص. اللي ما تعلمش من عشرة أليشع ده كله وشاف كل المعجزات دي وتمتع بكل ده وفضل قلبه لسه في الفلوس، طب هيعملوا له ايه بقى؟ أهو وقت، تعبير كله عتاب، كلنا محتاجين يعني نفوق على التعبير ده. أهو وقت لأخذ الفضة ولا أخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ يعني إذا كنت أنت تلميذ للمسيح دلوقتي، يبقى يصح يبقى وقتك كله رايح في الحاجات دي، عقلك كله رايح في الحاجات دي. فبرز نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. الدينونة بقى بعد فترة مهلة طويلة وسنين طويلة من الاحتمال. على فكرة هنا مش غضب نعمان على جحزي، واضح ان جحزي حزين، ده مش غضب، انما ده قرار الهي. زي ما قال نعمان روح اغسل 7 مرات، ربنا قال له اليشع، ربنا قال لاليشع برس نعمان هيتنقل. فاليشع ليس الا صوت للرب يعلن قرار الهي، ده مش قراره الشخصي، انما هو يعلن الدينونه هنا، يعلن القرار الالهي. قال له ربنا ايه اللي برز بتاع نعمان هيمسك فيك على طول، مش هيسيبك. برز نعمان يلصق بك وبنسلك الى الابد، فخرج من امامه ابرس كالثلج. يبقى شوفوا بقى الموازين بتتقلب ازاي، واحد جاي ابرس طلع طاهر، واحد كان طاهر وابرس، واحد غني جدا فلوسه مش فارقه معاه خالص، واحد فقير عينه في الفلوس، واحد بعيد خالص عن رجل الله بيشتهي تراب رجل الله، واحد لازق لرجل الله بيشتهي فضة الدنيا وذهب الدنيا. حكمتك يا رب، انت هتكون تبع مين؟ تبع بقى اللي فعلا حاسين بقيمه التراب اللي احنا عايشين عليه في الكنايس ده وعشرة رجل الله والتلمذة الروحية، ولا هتعمل زي جحزي وتبقى عينك يعني فاضية كده وتبص على الفلوس اللي في الدنيا. وقال بنو الأنبياء لأليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمين فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهب. احنا قلنا أليشع ده زي رئيس دير أو رئيس أديورة، رجل يجمع بين التوحد أو الوحدة اللي كان عايش فيها إيليا ويجمع بين الرعاية اللي كان فيها صمويل النبي. فتلاميذه بقى أولاد الأنبياء قالوا له أبونا الحتة زحمت علينا وضاقت علينا، عاوزين ننزل ناحية نهر الأردن كده وننقل الدير هناك أو الألالي هناك أو نقعد هناك. قال لهم يا أولاد اعملوا اللي أنتوا شايفينه. واضح أنه هو أب طيب بيهاود. قالوا له احنا هناخد كل واحد خشبتين كده ونعمل العشش بتاعتنا، يعني كله فقر يعني فقرة يعني. فقال اذهبوا. فقال واحد، قام واحد تطاول كده وتجرأ وقال له اقبل وتعالى معانا، يعني كمان مش هنسيبك، عاوزينك معانا. طب هو حابب الجبل وحابب قليته، فيعني مش سهل واحد يغير قليته ويغير مكانه، وده مكان كله ذكريات ومكان اختبارات روحية ومكان. فقال إني أذهب إلى هذه الدرجة، عشان كده بقول لكم ألح عليه فأبى، دي غريبة عن طبيعة أليشع، لأن أليشع أي حد يقول له حاجة يقول له حاضر حاضر يا ابن اللي أنت عاوزه، يمشي مع أي حد طالما الحكاية مش غلط. إنما في حاجات لا، يعني لا، لأنها تحمل حتة كده إيه شبه شر. فلما واحد منهم قال له بس مش هنقدر نبعد عنك، تعال انت معانا. قال له حاضر اجي معاكم. فأليشع العجوز بقى رجل الله ماشي، وحواليه بنو الانبياء كل واحد ماسك له كده شجرتين قاطعهم عشان يروحوا يعدوا لغايه نهر الاردن ناحيه الاردن ويعملوا بقى المعسكر بتاعهم او العشش بتاعتهم. فانطلق معهم، ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبا، طبعا يعني في حتت مش هو لغاية ما وصلوا لحتة الشجر دي وابتدوا يقطعوا الخشب. وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، يعني البلطة أو الفاس اللي بيقطع بيه، وهو بيقطع الشجرة الحديدة دي أو البلطة دي طارت ووقعت في الماء. طبعا لما حاجة حديد تنزل في الماء هتختص على طول، مش هتعوم يعني، دي حاجة حديد. فصرخ وناس غلابة جدا وقال آه يا سيدي لأنه عارية، يعني أنا مستعيره، ده مش بتاعي، مش بتاعه، وما عندوش طبعا يسدد غلبان. فقال رجل الله، قال له فين يا ابني وقع فين؟ قال له في الحتة دي. طب هتعمل ايه؟ هتختص تجيبه؟ أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا كب غصن صغير كده وألقاه هناك زي بدل يعني، يعني بيقول للميه ايه خدي العدة وهتلنا البلطة اللي خدتيها. ايه البراءة دي والبساطة دي والطيبة دي والإيمان ده؟ فين يا حبيبي وقعت فين؟ وقعت هنا. طب هات حط الخشبة الصغيرة دي هنا وهاتلنا البلطة دي. وخد البلطة، طلعت الحديدة عامت فوق المية وألقاه هناك فطفى الحديد، فقال ارفعه لنفسك، شيله يا ابني بإيدك، فمد يده وأخذ. أغلب معجزات أليشع تحس أنها قروية بسيطة لكن جميلة أوي، تورينا تداخل الله في أمور بسيطة جدا. ربنا اللي يشفي نعمان السرياني يطلع حتة حديدة وقعت في المية زي واحد ضايع منه حاجة يجيبها له بمعجزة عشان ما يعيطش، عشان ما يزعلش، لأنه مستعيرها ومش هيقدر يدفع حقها. يبقى ربنا بتاع الأمور الصغيرة قوي وبتاع الأمور الكبيرة قوي. ربنا يتعامل على مستوى السياسة والبلاد ويتعامل مع يعني الحاجات البسيطة جدا اللي يمكن تتكسف تحكيها للناس، لأن ربنا بيحب البشر بكل التفاصيل، كبير وصغير عنده زي بعض. فكرة العود اللي حطه ده يقولوا الآباء إشارة للصليب، لأن الصليب الطبيعة الساقطة اللي ملهاش حل، اللي غرقانة غرقانة ولا يمكن حد يطلعها، الصليب ده طلعها. فكأن المسيح هو اتصلب واحنا اللي طلعنا براءة. ربنا يسوع له المجد هو اللي نزل المية تجسد وتأنس وصلب عنا، واحنا الحديد يعني الفاسد بقى اللي هو لازم يختص ده عام على المية، وكأنه تحرر من الخطية وتبرأ من حكم الدينونة. فالإشارات البسيطة دي مهم. كمان تلاحظوا أن أليشع يميل دايما في معجزاته إلى استخدام المواد، ودي نفس فكرة الأسرار الكنسية. مرة يجيب شوية دقيق، فاكرين حكاية الدقيق، ومرة شوية ملح على المية، ومرة أدي عود على مكان البلطة اللي وقعت. فبيستخدم أدوات بسيطة جدا في بعض المعجزات أو أشياء مادية. وهنا بقى إحنا ككنيسة أرثوذكسية نشوف الزيت، لا الزيت ده فيه بركة، المية دي مية مقدسة، مية فيها بركة، ستر الهيكل ده فيه بركة، الأيقونة دي فيها بركة. فإحنا ننظر إلى الأمور المادية اللي تتلامس معها نعمة ربنا نظرة كلها احترام وتبجيل، وناخد منها بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.